بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 18 و100 على 65 و803 آلاف، وهو الشريط السادس من شرح العقيدة الطحاوية.
ولا شك أن العلم بإثبات الثاني يستعمل، تأخذنا دائما كلمة الثاني بدل الخالق، لو استعمل الخالق يكون أولى، لأن الخالق من أسماء الله والثاني ليس من أسماء الله، ولكن يستعمل هذا في باب الإثبات، فيقال في باب الإثبات يتوسع ما لا يتوسع في باب الأسماء. لا يعتقد أن الثاني من أسماء الله تعالى، ولكن بمعنى الخالق. ولا شك أن العلم بإثبات الخالق ووجود وجودي وأن وجوده واجب أمر ضروري فطري يدركه كل إنسان بدون إعمال فكر، هذا معنى العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر أو تفكير، لأن العام يعلم هذا كما يعلم المتعلم تماما، لأن الله موجود وأنه واجب الوجود وأنه هو الذي أوجد هذا الكون، بل يؤمن بأن الله في العلو، الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، حتى هذا أمر ضروري، لأننا نشاهد أن كل إنسان عربيا أو عجميا متعلما أو عاميا ما من أحد يقول يا الله إلا ويرفع يديه إلى الله ويقول يا الله، وهو لم يدرس ولم يتعلم، هذا أمر فطري. فطر الله العبادة على الإيمان بوجود وجوده وأن الله يدعى من فوق، ولا تتغير هذه الفطرة إلا بعد دراسة علم الكلام. كل الذين تغيرت فطرتهم ونفوا وأنكروا الإشارة الحسية إلى الله، كل أولئك تغيرت فطرتهم بعد أن درسوا علم الكلام، ولو سلموا من دراسة علم الكلام لما تغيرت فطرهم، فبقوا على ما كان عليه المسلمون الأولون من اعتقاد علو الله تعالى ودعوته من فوق وأنه مطلع على عباده من فوق خلقه سبحانه. وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه، هذا ما أشرت إليه، ما يخرجه إلى الطرق النظرية، الذين درسوا علم الكلام والفلسفة يخرجون من هذه الفطرة، وإذا أرادوا إثبات وجود الله تعالى نظروا، احتاجوا إلى النظر والتفكير، فيفكر فيقول هذا العالم من أين جاء، من الذي أوجد، لا بد هناك موجود، وهذا الموجود يجب أن يكون مخالفا لهذا الموجود، غنيا عنه وقويا، يبدأ يفكر وينظر حتى يصل إلى النتيجة، بعد تفكير يقول هذا العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، إذا هذا العالم لا بد، بدأ يبدأ يبحث. لكن الإنسان الذي بقي على فطرته لا يحتاج إلى هذا كله، أمر بديهي بدون نظر، إيمانه بأن الله موجود الذي أوجد هذا الكون، وأنه القوي وأنه الغني وأن كل ما سواه فقير إليه، وأنه ليس مختلطا بخلقه بل هو بائن من خلقه، وأنه يدعى من فوق، كل هذه المعلومات معلومات فطرية عند الذين بقوا على فطرتهم ولم تتلوث فطرهم بدراسة علم الكلام والفلسفة. ومعنى هذا أننا ننفذ قدر ما نستطيع من دراسة علم الكلام قبل أن ينضج طالب العلم بدراسة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فإذا درس ذلك ونضج واطمأنت نفسه إلى هذه العقيدة له أن يطلع على هذا العلم، لعلم الكلام والمنطق والفلسفة، وخصوصا إذا درس وغيرهما من الذين دافعوا هذه العقيدة بأسلوب أهل الكلام وردوا على المنطقيين بأسلوبهم وعلى الفلاسفة بأسلوبهم وعلى أهل المجاز بأسلوبهم، من تمكن من ذلك بعد أن يتمكن من فهم العقيدة فهما صحيحا فليفعل. وأما قبل ذلك الطالب الصغير غير ناضج فقر عليه أن يفرض في علم الكلام، لأنه يسبب اضطراب العقيدة. علم الكلام يسبب اضطراب عقيدة المرء، عقيدة علماء الكلام مضطربة غير ثابتة، كما قال الإمام الشافعي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام.
فقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب الذي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يثبته عنه، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم هو المبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما وهو متعديا، كما يقال أخذت ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سمية القدم قدما
قدم هذا وهو يقدمه.
نعم
ومنه
سمية القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. فأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما ينبت به، والتقدم في اللغة مطلق لا يحق بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آين إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى الحسنى.
بدأ الشيخ يبحث في مسألة في إدخال القديم في أسماء الله الحسنى، لأن سابق المثل قال قديم بلا ابتداء، وهل هذا من باب إدخال القديم في أسماء الله تعالى أو من باب الإخبار كما قلنا، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فيحمل كلام الماتم على أنه يريد الإخبار فقط ولا يريد إدخال اسم القديم في أسماء الله الحسنى. القديم ليس من أسماء الله الحسنى لأمرين اثنين. الأمر الأول عدم الورود، القديم لم يرد في أسماء الله الحسنى والأسماء توقيفية. الأمر الثاني القديم لا يؤدي معنى اسم الله تعالى الأول، لا يؤدي. الأول هو الذي ليس قبله شيء، والقديم لا يؤدي هذا المعنى. القديم هو المتقدم على الشيء، وإن كان له لا يؤدي معنى أنه لا أولا، إذا تقدم شيء على شيء. الجديد الذي جاء بعده قيل له الحديث، والأول قيل له القديم، كالعرجون. العرجون الذي أخذوا منه الحب والثمار في العام الماضي إذا بقي إلى هذا العام وحدث عرجون جديد يقال للذي أخذوا منه العام الماضي يقول هذا عرجون قديم وهذا حديث، وليس معنى القديم هنا يؤدي معنى الأول. إذا مجرد التقدم على شيء يطلق عليه أنه قديم. وفي هذا ذكر عدة تصريفات لا قائل بسردها، والكلام واضح، ولننتقل إلى الدرس الذي بعد. نعم.
قوله لا يسمى ولا يبي إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والفناء والبيت متقاربان بالمعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء.
قال الشيخ الطحاوي لا يفنى الرب سبحانه وتعالى ولا يبيد، المعنى واحد، معنى لا يفنى ومعنى لا يبيد واحد. اي نعم. فالله سبحانه وتعالى اسماؤه الحسنى، لا مجرد الحسن لا الحسنى، الحسنى الكبرى والفضلى، اسم تفضيل وليست مجرد الحسن. لا يكفي مجرد الحسن، بل اسماء الله تعالى الحسنى احسن من جميع الاسماء لما فيها من الكمال ودلالتها على صفات الرب سبحانه وتعالى. هذا معنى. والقديم حسن وليس من الحسنى، ليس من الاسماء الحسنى. نعم. كل جمع مؤنث الاسماء، انظر الى الاسماء. نعم. الى لفظ الاسماء، الاسماء الحسنى التعريف جاء من الجمع لان الجمع مؤنث. نعم. قوله لا يفنى ولا يبيد، الرب سبحانه وتعالى باق لا يفنى ولا يبيد، هذا إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى بعد فناء خلقه. قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى الله بصفاته بوجهه ويديه وسمعه وبصره وبجميع صفاته. صفات الرب سبحانه وتعالى كلها باقية لأنها لا تنفك عن الله. وليس معنى يبقى وجه ربك أن الوجه يبقى وحده، هذا كناية عن بقاء الرب سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأسمائه، فليفهم هكذا. والفناء والبيض متقاربان أو متحدان في المعنى، وإنما يجمع بينهما من باب التأكيد. ثم قوله لا يفنى ولا يبيد يقرر ويؤكد قوله السابق دائم بلا انتهاء. دائم بلا انتهاء معناه هو الذي لا يفنى ولا يبيد. نعم. اقرا. نعم. ماذا؟ يسأل الله بالصفات، ما يسأل الصفة، يسأل الله بالصفات بأسماء، لا تسأل الصفة ولا يسأل الاسم، إنما يسأل الله بصفاته وأسماء. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم.
قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقولهم كافر مرفوض بمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشروع، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المستجيرة بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحادث لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحدث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا. ولو قال: إن أحب الله، حدث إذا كان واجبا أو مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات.
انتبه لهذه المسألة، فهي من أهم مسائل مباحث الإيمان، مسألة القدر. يقول الشيخ الطحاوي: ولا يكون إلا ما يريد، كان هنا تاما، لا يكون إلا ما يريد، أي لا يوجد، لا يوجد في الكون ولا يقع ولا يحصل إلا ما يريد الرب سبحانه وتعالى. لا يقع شيء في مملكته بدون إرادته، يعني كان هنا ما تزاد إلى منصوب. يقول الشارع: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة. القدرية هم نفاة القدر، المراد بالقدرية هنا نفاة القدر. أول من قال بالقدر ونفى القدر معبد الجهني في أواخر أيام الصحابة، نفى القدر وتبعه قوم فضموا قدرية نسبة إلى نفي القدر، فزعموا لأن الله لم يعلم الأشياء قبل وجودها ولم يكتبها ولا يشاءها مشيئة عامة ولا يعلم الأمور إلا بعد وجودها، فوجودها بالنسبة للأمور الاختيارية العباد هم الذين يوجدون، ليس الله هو الذي يوجد، فهو سبحانه وتعالى ليس بقادر على مقدور العبد. هذه هي القدرية. ثم في عهد التابعين في عهد الحسن البصري كان في مجلسه واصل بن عطاء، فسئل الحسن عن مسألة فبادر واصل فأجاب بخلاف ما يريد الحسن، فغضب عليه الحسن فطرده من مجلسه واعتزل، وانضم إليه عمرو بن عبيد وتبعه جماعة، فتحوا لهم مجلسا آخر غير مجلس الحسن وسموا المعتزلة، طردهم الحسن من مجلسه. هؤلاء لما انفصلوا نادوا بعقيدة القدرية، بالعقيدة نفسها لم يأتوا بعقيدة أخرى مخالفة لعقيدة القدرية، بل نادوا بالعقيدة نفسها أي نفي القدر، وزادوا على ذلك بالنسبة لأفعال العباد القول بالمنزلة بين المنزلتين، أي أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا هو كافر، ولكنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيبقى في منزلة وهمية بين الإيمان والكفر في الحياة الدنيا، فإذا مات دخل النار وكلد. خالفوا الخوارج في أحكام الدنيا ووافقوهم في أحكام الآخرة، هذه المعتزلة، وزادوا على ذلك نفي الصفات، نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى. إذن المعتزل عبارة عن جسم اجتمعت فيه أمراض فساتة، نفي القدر القول بالمنزلة بين المنزلتين ونفي الصفات، هذه هي المعتزلة. وليس معنى ذلك أنهم يعتبرون قدرية أخرى غير قدرية الجهني، لا، وهم هم، لأن العقيدة واحدة، لم يأتوا بعقيدة جديدة ولكن زادوا أمراض أخرى غير تلك غير ذلك المرض، وهو القول بالمنزلتين بالمنزلة بين المنزلتين ونفي الصفات، هذه هي المعتزلة. ولكن إذا أردنا أن نقسم القدرية نقول قدرية نفاة وقدرية غلاة، هكذا التقسيم الصحيح، قدرية نفاة وقدرية غلاة. القدرية النفاة هم الذين نفوا القدر بجميع مراتبه، مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة العامة والخلق والإيجاد. هذه المراتب، هذه المراتب كلها القدرية نفت القدر، قالوا الأمر أنف مستأنف، كل إنسان يعمل من عند نفسه فيما بعد، وليس الله هو الذي علم وقضى وقدر. هذه هي القدرية التي قالها الجهني فتبعه واصل وأتباعه، وهم يسمون القدرية النفاة. أما القدرية الغلاة هم الذين غلوا في إثبات القدر ويسمون الجبرية، نفوا في إثبات القدر فسلبوا العبادة إراداتهم واختيارهم وقدرتهم، وأنهم مجبورون على الطاعة وعلى المعصية. لا يأتي الإنسان الطاعة باختياره ولا يأتي المعصية باختياره، بل هو مجبور على أن يعصي ومجبور على أن يطيع، وهو ليس له أي إرادة. مثله كمثل الشجرة التي في مهب الريح، يقلبها الريح كما يشاء، هكذا جعل العبد ليس له من الأمر شيء. هذه تسمى الجبرية وتسمى قدرية، تسمية بالقدرية لغلوهم في إثبات القدر، وأولئك لنفيهم القدر، ولهؤلاء لقب آخر الجبرية لإعتقادهم بأن العبد مجبور على جميع أفعاله وليس له اختيار. هذا هو التفسير. فصاحبنا الشيخ الطحاوي وزع مبحث القدر في هذه الرسالة عدة موضوعات ولم يستوفر بحث هنا، ولذلك أحالكم على موضوعات ستأتي إن شاء الله، فنتابع الدرس كما أراد هو. وأما أهل السنة يقول الشيخ والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، تسمية القدرية على النفاة أغلب من الغلاة، لأن الغلاة لهم لقب آخر الجبرية كما علمتم. وأما أهل السنة فيقولون إذا قلنا أهل السنة ليس المراد بأهل السنة كما يتبادر إلى بعض الأذهان أنهم الأشاعرة، لا، إذا قلنا أهل السنة وهم الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين ومن سلك مسلكهم من الذين يأخذون العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول أهل السنة سلف هذه الأمة؟ يقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا علم بأن الشخص المعين سيعصي وكتب ذلك وشاء ذلك قدرا فهو لا يحبها. إذا فعل هذا الشخص المعصية لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر به، لا يرضى لعباد الكفر ولا يأمر بالفحشاء بل يبغض، فهو علم من زيد أنه سوف يعصي فكتب ذلك عنده، ومع ذلك إذا فعل زيد معصية يبغض هذه المعصية ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، ينهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه الأمور معلومة عند الله، عند الله أنها ستقع، وأراد ذلك إرادة كونية شاملة لا إرادة المحبة. يرتبك الإنسان في هذا المعنى قبل أن يقسم الإرادة إلى الإرادة الكونية والإرادة الدينية، وبعد ذلك يذكر. وهذا قول السلف قاطبة بأن كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر ومعصية وطاعة كل ذلك لا يقع إلا بعد أن علم الله وكتب ذلك وحدد زمن وقوعها وشاء ذلك ومسك الإعانة من الذي يقع في المعصية فخذله ولم يوفقه، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. في هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علم، ففي العلم يجري الفتى والمسد، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، وهذا شقي وهذا سعيد، وهذا قبيح وهذا كان يقال كان يترنم في مناجاته بهذه الأبيات رحمه الله إقرارا بالقدر على نفسه دائما، ليعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليخطئك. هذا المجدال يكفي من باب الإيمان بالقدر، ما زاد على هذا يسمى سر. الإيمان بالقدر بالنسبة لعامة المسلمين يكفي أن يعلم المرء بأن ما شاء الله كان إن وجد فوقع، كان تامة كما قلنا، ما أراد الله لا بد من أن يقع خيرا أو شرا، وما لم يشأ لم يقع، وأن ما أصابك في علم الله لا يخطئ، وما أخطأك ما لم يكتب عليك لا يصيبه. إذا علمت هذا المقدار وآمنت أنت مؤمن بالقدر، لا تزد على هذا، فإن زدت تدخل في منطقة ممنوعة الدخول فيها ومحظورة لأن فيها التساؤل لماذا أغنى ولماذا أفقر ولماذا أسعد ولماذا أشقى ولماذا وفق زيدا ولم يوفق عمرا. إذا جئت هنا قل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إلى هذا الكلام هذا ما يشير إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله القدر سر الله فلا نكشفه. القدر سر الله فلا نحاول كشفه. ومن أراد أن يدرك سر القدر وتتبع أخذ الحبل من قرصه فتتبع ليدرك الحقيقة والكنه هلك، لأنه سوف لا يصل إلى النتيجة. أسرار اتقى الله بها. فالله سبحانه وتعالى أمر العباد جميعا بالإيمان. من باب المثال أمر أبا بكر وأبا لهب بالإيمان، وأبو بكر آمن واتبع وأطاع وهاجر وتعب وصبر، فأعلن أبوه في الدنيا أنه من أهل الجنة. وأبو لهب أمر ولم يمتثل. لماذا؟ أبو بكر الله أمره وأعانه، لما أعان لو لم يعنه لما آمن ولا عمل. أعانه الله فوفقه آمن وعمل وعمل صالحا إلى أن صار من أهل الجنة. أبو جهل أمره الله فلم يعنه، لذلك لم يؤمن ولم يعمل. لك أن تسأل هنا لماذا أعان هذا ولم يعن هذا؟ ولهذا ظلم له إعانته لأبي بكر. أبو بكر الآن يمثل جميع المسلمين، هذا مثال كبير. إعانته لأبي بكر فضل، تفضل وإنسان وليس بواجب. وإمساك إعانة لأبي لهب عدل وليس بظلم. من الظالم؟ الظالم من يمنعك منك فأنت ما تملكه أنت وحقك. لو عرفت هذا القلم لزيد فكتب ومنع تنقيله لأمس وأمسكت قلمي، لا أكون ظالما. متى أكون ظالما؟ لو سلبت قلم زيد وجعلت في جيبي وامتنعت، لأني سلبت حقه. فالله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب، فهو المنعم المتفضل. إذا أنعم وتفضل على بعض عباده أمره فأعانه وفعل وآمن وعمل صالحا فصار من أوليائه، هذا فضل من الله. وإن أمسك هذا الفضل عن بعض عباده أمره أمر بيان بأن الخير لك أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كونه لم يعنه هذا عدل فلم يظلمه وله في ذلك حكمة. لم يعن من عان إلا لحكمة يعلمها ونجهلها، ولم يمسك الإعانة والتوفيق عمن أمسك عنه ذلك إلا لحكمة يعلمها ونجهلها. هنا يقال سر القدر فيقف إلى هذا الحد. فلنكتفي اليوم بهذا المقدار ونواصل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. وهذا كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم
سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل الخبائث هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان ولم وما لم يشاء لم يكن.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد المبحث الذي منه فيه مبحث القدر، وهذا المبحث من أهم المباحث في باب الإيمان بالله تعالى، وقد غلط فيه كثير من الناس. يسر الغلط في عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية القدرية الخلقية وبين الإرادة الدينية الشرعية الأمرية. لذلك يقول الشارح رحمه الله تعالى والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان وصلوا إلى هذا الفقه من تدبر كتاب الله تعالى والاستقراء. استقرأوا نصوص الكتاب وما جاء في معنى نصوص الكتاب من السنة وآثار السلف فخرجوا بنتيجة هي تقسيم الإرادة إلى قسمين: إرادة قدرية كونية خلقية، وهذه الألقاب لإرادة واحدة وهي الإرادة القدرية، وتسميها كونية وتسميها خلقية المعنى واحد، وهي الإرادة الشاملة المشيئة الشاملة. إذا أردت أن تعبر عن هذه الإرادة التي تسمى قدرية وكونية وخلقية تعبر عنها بالمشيئة العامة لجميع الموجودات، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا. إذا أطلقت الإرادة ويريد المتكلم معنى المحبة والرضا تسمى إرادة شرعية وتسمى أمرية وتسمى دينية. والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات كما قلنا. وهذا أي هذا النوع يشير إلى الإرادة الكونية، وهذا النوع كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الشاهد في الفقرة الثانية من الآية، أما الفقرة الأولى فقد اجتمعت فيها الإرادتان، لأن قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه الهداية مما يحبها الله ويرضاه، الهداية الله يحبها ويرضاها ويأمر بها. إنما المثال في قوله تعالى ومن يريد أن يضله أي من يشاء، لا يقال هنا من يحب، لأن الله لا يحب الضلال لعباده ولا يأمر بالضلال. إذا معنى قوله تعالى ومن يريد أن يضله أي من يشاء أن يضله يجعل صدره ضيقا الآية. أما الفقرة الأولى من الآية فما سيأتي من أمثلة اجتماع الإرادتين، لأنه أحيانا تجتمع الإرادتان، وسيأتي هذا البحث الآن بعد قليل إن شاء الله. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، والشاهد في قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم أي يشاء. ولا يجوز أن يقال هنا يحب، لأن الله لا يحب أن يغوي عباده، ولكن يشاء ذلك قدرا وكونا. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، هذه عامة أيضا. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية ففي قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، لأن في إمكانك أن تجعل في غير القرآن بدل يريد يحب، يحب الله بكم اليسر ولا يحب بكم العسر. طالما تعبر بيحب بدل يريد ويصح المعنى ويستقيم فهي إرادة دينية شرعية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم كذلك. والله يريد أن يحب أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله يحب الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، إلى آخر هذه الأمثلة. هذه أمثلة للإرادة الدينية الشرعية. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أراد أن يمثل بمثال آخر عادي غير القرآن، فقال فهذه الإرادة الإرادة الدينية الشرعية هي المذكورة في قول في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح يقولون له هذا يفعل ما لا يريده الله، أي ما لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. إذن الناس في كلامها تفرق بين الإرادتين. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان، كان هنا تام، ما شاء الله كان وقع وحصل، وما لم يشأ لم يكن، لم يقع ولم يحصل، كان في الموضعين تاما. والفرق ثابت، لا ضروري أثبت، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ أثبت ما ما موصولة. نعم.
والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة بفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمره فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد
على ما أمر به أمر.
فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يريد
حفظه مريدا منه فعله أي شرعا، أثبت أي شرعا،
أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح
وفي مقدمته ناخذ المؤمن المثالي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أمره بأمر بالإيمان ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يهاجر معه ويصبر معه، أعانه على ذلك. وقد يريد وقد لا يريد، وقد لا يريد ذلك، أمر أبا لهب بالإيمان ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد من نفس الله سبحانه وتعالى أن يعينه، وإن كان مريدا منه فعله شرعا، يريد من أبي لهب شرعا أن يؤمن وأن ينتصر لدينه وأن يكون من أوليائه، هذا مراد شرعا، لكن الله هذا الأمر الذي أمر به لم يرد من نفسه أن يعينه ويوفقه ليؤمن. وتحقيق هذا المقام مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ والكلام يحتاج إلى تفصيل. هو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله كما مثلنا عليهم السلام بما ينفعهم من الإيمان والعمل الصالح، ونهاهم عما يضرهم من الكفر والمعاصي، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل، لا تنسى أبا بكر، ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعلا، اكتفى بمجرد الأمر للبيان وإقامة الحجة، ولكن لم يرد الله سبحانه وتعالى من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلا. إذن جهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان. الأمر للجميع، أمر الجميع بالإيمان وبالعمل الصالح وبما ينفعهم، هذه جهة مستقلة منفكة عن الجهة الثانية. الجهة الثانية جهة الإعانة وجعله فاعلا والتوفيق، هذه جهة أخرى غير هذه الجهة وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. الإيمان مصلحة له، والعمل الصالح مصلحة له، والكفر والمعاصي مفسدة له، كل ذلك الله بين هديناه النجدين. وهو سبحانه إذ أمر فرعون، قرأت هذا،
وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل الله، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي جوازة ما يوافق، فجهة أمره لغير جنوحا غير جهة فعله لنفسه، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإبطال.
قد يكون في هذا الكلام نوع تكرار، لكن انتبهوا موضوع مهم جدا. يقول الشيخ الشارح وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا، أي أمره سبحانه وتعالى لهؤلاء يعتبر أمر بيان لما ينفعهم ويصلحهم،